السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسر أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك استاذ أحمد، ربنا يبارك فيك،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل،
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى. ونبدأ بهذه المقولة شيخ الكريم، وهي أفعال في الحقيقة وليست مقولات، يطعن بعضهم في كلام العلماء أو من أجل أن يصدوا الناس عن العلماء، ويقولون هم يختلفون ولا يكادون يتفقون في شيء أو على شيء، فبالتالي لا تسمع لهم للعلماء، وانظر بنفسك في الكتب وتخير الآراء التي تعجبك من كلام الفقهاء من تراثنا. فما حقيقة هذا الكلام شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. نعم، للأسف هذه المقولة يرددها البعض وتنطلي أيضا على بسطاء الناس، أن العلماء يختلفون في كل شيء ولا يعني تجد قولا يتفقون عليه. والإجماع، كتاب الإجماع لابن المنذر تخنص بعض، وباقي المسائل كلها مختلف فيها، فلماذا يعني نصدع رؤوسنا؟ انظر أنت إلى الدليل أو استفت قلبك، يعني يعني هو لن ينظر أحد إلى الدليل إلا لو كان يعني عنده
علم،
علم أو استفت قلبك، وده أسهل شيء بقى، استفت قلب. هذه المقولة عارية عن الصحة تماما تماما، لكن هذا من نحن يعني نتبنى بفضل الله سبحانه وتعالى الرد على ما يصار من شبهات حول العلم وحول العلماء وحول النصوص. فهذه المقولة موجة من موجات الصد عن أهل العلم. فما أنت، ما حاجتك إلى أهل العلم؟ هم يختلفون في كل شيء، ستجد هذا يقول يمينا وهذا يقول شمالا وهذا يقول الأمام وهذا يقول للخلف، فأنت خليك مع نفسك، خليك مع نفسك. هذا الكلام كما قلت كلام غير منضبط وغير صحيح. ولكي نضبط المسألة لابد أن ننظر لماذا يختلف أهل العلم. إذا علمنا لماذا يختلفون خلاص يبقى استقامة.
هل نجيب بعد هذا الاتصال شيخ الكريم؟ أنا طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضل.
هو صح حرام أنه يعني طفل عمره 7 شهور يبص في المراية؟ حرام؟
حاضر.
الثاني، هو أنا أتكلم مع صاحبتي قلت لها أنا يأسها من الموضوع ده، قالت لي لا، لا يأس من روح الله إلا الكافرون. قلت لها أنا كافرة، فمن غير قصد يعني، ده يعني إيه حكمي؟
هداك الله، ربنا يغفر لنا ولك. حاضر، فمن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، لماذا يختلف العلماء؟
نعم، أسباب الاختلاف كثيرة، وإحنا هناخدها كده خطوة خطوة حتى نبسطها بإذن الله. لكن نقول إن أسباب الخلاف ترجع إلى يعني أسباب كبرى، ويتفرع عن هذه الأسباب الكبرى أسباب أخرى متفرعة. هذه الأسباب الكبرى تشمل الدليل وفهم الدليل ومناط الدليل. ومناط الدليل يعني إنزال الدليل على الواقعة أو على المستفتي. هذه هي الأقسام الكبرى التي تؤدي إلى خلاف أهل العلم: النص أو الدليل، فهمه، إنزاله على الواقع. دي الأقسام الكبرى. نيجي ناخد كل بقى واحد من هذه الأقسام الكبرى تحته تفريعات. لو نظرنا إلى الدليل أو النص، من أحد أسباب خلاف أهل العلم أنه لا يوجد دليل خاص في المسألة. فهنا ماذا يفعل العلماء؟ يرجعون إلى الأدلة العامة، إلى الأدلة العامة وإلى القواعد الشرعية. وهذه القواعد الشرعية لا تتأتى بأن تجلس في مجالس تحفظها. يعني بعضهم مثلا زي ما بتحفظ التجويد مثلا، علم التجويد أو علم المصطلح، احفظ احفظ تبالك وتروح قايل إيه مثلا، احفظ متني في التجويد، احفظ متني في المصطلح، احفظ متني في الأصول، احفظ متني في الفقه، هتقعد تسابر على ذلك عدة أيام أشهر تحفظ. لا، هنا بقى أما القواعد الفتوى أو اجتهاد العلماء حسب الأدلة العامة والقواعد الشرعية يحتاج إلى خبرة طويلة وباع طويل في تحصيل العلم بكل فروعه. يعني لا تتأتى أنك تجلس مجالس تقعد ولا أقعد سنة أطلب العلم، لا، هذا لابد أن تشرب وتأكل العلم. ما لابد أن تفهم في التفسير وفي الحديث وفي أصول الفقه، وتفهم في العقيدة، وتفهم في الرقائق، وتفهم في كل شيء، وهذا حتى يتأتى لك أن تجتهد في المسألة أو أن تقول رأيا في المسألة. يبقى لا يأتي دليل خاص في المسألة، يبقى الاعتماد هنا على الأدلة العامة على القواعد الشرعية، هذا موضع اجتهاد. تجد هنا بقى العلماء لأنه لا يوجد دليل خاص، فبالتالي أنا نظرتي للدليل العام تختلف عن نظرتك للدليل العام، فهمي وذكائي للقواعد.
وهذا وصل إليه هذا الحديث، وهذا لم يصل إليه هذا الحديث،
ده سيأتي في القسم الثاني.
طب ناخد أستاذ مصطفى ونواصل إن شاء الله. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أخو مصطفى، تفضل.
إزاي حضرتك يا باشا؟
نعم الحمد لله، تفضل أخي كريم. نقطة التلفزيون من فضلك، تفضل.
أنا بس سؤال حضرتك بعد إذنك.
تفضل.
ماشي يا فندم. حضرتك بس أنا بيقابلني ناس كتير كده في الشارع يعني بيطلبوا يعني صدقة أو أي حاجة، حقيقة أنا يعني بخاف إن أنا أتصدق، يعني أخاف أديهم، خاف إنه يكون يعني بيتساول والكلام دوت، وبطلع اللي قدرني عليه ربنا في المساجد والكلام دوت، فهل أثم يعني أرتكب ذنب أو أثم في هذا الوضع ولا يا حضرتك؟
حاضر. فأمان الله يا أستاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور متولي، متعكم الله والصحة والعافية. نواصل. إذن العلماء يختلفون لأسباب.
أول سبب
تحدث.
لا يوجد دليل خاص في المسألة.
أدلة عامة.
أيوة أدلة عامة وقواعد شرعية.
وهم يجتهدون أيوة. حول المسألة وفي المسألة.
نعم. لابد أن يحصل هنا يعني إيه شروط المجتهد، ودي حنبقى نرجع لها. يبقى ده أول سبب، هو لا يوجد دليل خاص. طب نأتي للسبب الثاني بقى، الدليل. والدليل أو النص، هناك أسباب تؤدي إلى الاختلاف ورغم وجود الدليل أو تحت هذا القسم اللي هو الدليل. من هذه الأسباب أن يصل الدليل إلى بعضهم ولا يصل إلى الآخرين، ودي موجودة بكثرة. وهتقول إزاي عالم لا يصل إلى الدليل؟ ده أنا لو ضربنا أمثلة من الصحابة وهم خيرة العلماء وأفاضل العلماء ونزل الوحي وهم يعني بين يعني امام اعينهم على النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك قد ياتي بعضهم الدليل وقد لا ياتي الى بعضه.
لم يكن موجودا، لم يسمع،
لم ينتشر،
لم يخبره احد.
ايوه نعم. لو ضربنا مثالا على ذلك في الشام، لما ذهب عمر بن الخطاب وكان هناك طاعون الشام، فعمر اخذ يشاور الصحابه، اندخل ام لا ندخل؟ ويختلفون، فيقول ائتوني بمشيخة المهاجرين، ائتوني بمشيخة الأنصار، ائتوني بأهل بدر، ويختلفون. فهو بعد المشورة دي رأى أنه لا يدخل بالناس على الطاعون، فهذا اجتهد رأيه. فلما عزم على المسير أنكر عليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال يعني أتفر من قدر الله؟ فعمر رضي الله عنه رد عليه بالقياس. فلكن الشاهد ليس في الرد بالقياس، الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان في أمر في مصلحة له ولم يشهد كل هذه المجالس في المشورة. فلما جاء وعمر يسأله رضي الله عنه قال عندي حديث عن النبي
عليه
الصلاة والسلام. قال ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ظهر بأرض وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. ده نص حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب شوف كل هؤلاء الصحابة لم يصل إليه من حديث، لذا اختلفوا. هتجد إنه أشوف أبو عبيدة ينكر على عمر رضي الله عنه، عمر له رأي ويشاور الكبار الصحابة ولم يتفقوا على رأي، لكن مجرد ما جاء عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله
عليه الصلاة والسلام
رفع الخلاف،
والرأي كان يعني مع اجتهاد سيدنا عمر.
مع اجتهاده.
نعم. وسيدنا عمر اجتهد ولم يكن عنده دليل.
لم يكن عنده النص، ولا أبو عبيدة عنده النص، ولا كل ما الشخت المهاجرين الأنصار عندهم النص. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف عنده النص خلاص رفع الخلاف. فلا تتعجب أن بعض أهل العلم أنه كيف لا يعرف الحديث، كيف لا يعرف كذا. أو ده مثال واحد ضربناه لصحابة النبي،
وهذا مع التابعين ومع الفقهاء. نأخذ الأستاذة مسلمة ونواصل. شيخي الكريم، أستاذة مسلمة السلام عليكم، عاود الاتصال. نعم شيخنا الكريم، نواصل حديثنا بارك الله فيكم.
أن يصل إليه الدليل وينساه، هتقول إزاي ده الدليل وصل إليه؟ هنأتي بمثال. عمر رضي الله عنه كان مع عمار بن ياسر في سفر، وأجنبة في السفر شتاء وأجنب، فعمار بن ياسر ماذا يفعل؟ تمرغ على الأرض كده كما تتمرغ الدبة، وقص كده. قال لك إحنا بنغتسل كل الجسد بنغتسله، يبقى ماذا أفعل مع التراب؟ فهدي لف لف لف،
هذا مفهومه عن التيمم.
أيوة. وعفر نفسه كده، لم يكن عنده الحديث ولا عند عمر رضي الله عنه الحديث. فلما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمار كان يكفي ضربة واحد كده وكده، وهو دي كيفية التيمم. بعد هذا بفترة في خلافة عمر، فيسأل عمر أمام عمار بن ياسر على مسألة التيمم للجنب، فعمار بن ياسر يقول ألا تتذكر يا عمر يا أمير المؤمنين ما حدث لنا عندما أجنبنا وتمرغت على التراب وعدنا إلى رسول الله؟ يقول أنا لا أتذكر. شوف واقعة كمان، تعرف أنه من أوجه الترجيح عند العلماء أن يكون هناك صاحب الواقعة، أساس أنك تحدث لك واقعة تكون متذكر لها، يعني يكون في خلاف وواقعة شهدها من صاحبها نرجح بها على من لم يشهد الواقعة، ومع ذلك ينساها عمر رضي الله عنه. أشوف نصه وهو كان طرفا فيه، لكن قال نحملك ما تحملت، أنت فاكر؟ خلاص نحملك ما تحملت. أو هنا برضو شوف عنده الدليل لكن ينسى الدليل، وهذا يحدث كثيرا مع التقدم مثلا للسن، ينسى الدليل
ومع الانشغال
ويغيب عنه الدليل.
نعم.
أحيانا ساعة السؤال قد يكون شوف الأدلة أنت حافظ الدليل كويس جدا، لكن وقت السؤال قد تباغت بالسؤال يغيب عنك الدليل. لإيه؟ للنقص الموجود في الإنسان. يبقى ده أشوف دليل لم يصل إليه الدليل، وصل إليه الدليل ونسيه، وصل إليه الدليل وحمال، يعني
له أكثر من معنى.
له أكثر من معنى. إحنا قبل كده قلنا
ظني الدلال.
ظني الدلال. ظني ده كمل ولا؟
نأخذ أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. وعليكم السلام، تفضلي يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحمد.
عبد الرحمن، أهلا ومرحبا يا عبد الرحمن، اتفضل.
ممكن أسألك حضرتك سؤال؟
اتفضل يا عبد الرحمن.
رجل تبرع بقطعة أرض كمسجد بجواره بيته وبين الدور الأول، ولم يسكن هذا الرجل في البيت أو الدور الثاني كله، وفي شهر رمضان يصلي النساء في الدور الثاني وراء الإمام، فهل يجوز هذا أم لا؟ ولدي سؤال آخر.
السؤال يا عبد الرحمن في صلاة النساء خلف الإمام في الطابق العلوي، في كده؟ والبيت فيه سكان بعد كده، يعني الدور الأرضي مصلى رجال، الطابق العلوي الذي يليه مصلى نساء، ثم بعد ذلك عمارة سكنية، مش كده؟ السؤال الثاني،
هل يجوز للحائض الجلوس فيه لاستماع الدرس؟ وجزاك الله خير.
وإياك يا بني، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل القبول. الموضوع يطول شرحه، لكن لعلنا نختم في هذا اللقاء ببعض الكلمات ونواصله فيما بعد إن شاء الله تعالى.
نعم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يصل الدليل إلى الفريقين من العلماء، إلى العلماء ويختلفوا، طب لماذا يختلفون؟ لأن الدليل يحتمل ذلك. والمثال المشهور جدا اللي هو عدة المرأة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وجدنا المذاهب يختلفون، هل القرء هو الحيض ولا القرء هو الطه؟ فمن قال أن القرء هو الحيض احتسب عدة المطلقة بثلاث حيضات، ومن قال أنه الطهر احتسب عدة المطلقة بثلاثة أطهار. ودول لهم أدلة، ودول لهم أدلة. طب سبب الاختلاف إيه؟ سبب الاختلاف أن كلمة قرء في اللغة العربية تعني الوقت، تعني الوقت. وعندنا أدلة يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، كانت بتستحاض، فقال دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضاتك. وعندنا أن أم المؤمنين عائشة قالت أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. وعن ورد ذلك عن عمر وعن علي قال الأقراء الأطهار. إذن عندنا أدلة مع هذا الفريق ومع ذاك الفريق. سبب الخلاف أنه كلمة القرء تحتمل هذا وتحتمل ذاك.
من ألفاظ التضاد.
أيوة
في اللغة العربية.
في اللغة العربية
لها لها معنيان.
لها معنيان.
وهذا يختلف عن ذاك.
أيوة ده.
لكن السياق وهذا موضوعه شيخي كريم في رسالة الدكتوراه هو الذي يحدد المعنى.
والذي يحدد.
نعم. إحنا بنرجح. والسباق واللحاق طبعا.
أيوة. إحنا بنرجح طبعا إنه الحيض القرء هو الحيض. لكن الخلاف معتبر لأن لفظة واحدة إيه تحتمل هذا تحتمل ذاك. فاللي ما يعرفش بقى يقول لك أشوف حتى في دية مختلفين.
طب أنا كعمي يعني أو الرجل البسيط أو المرأة البسيطة عندما تستمع إلى خلاف فقهي، هذا رأي للإمام الشافعي وهذا رأي للإمام أبي حنبل وأحمد بن حنبل رحمه الله على الجميع، طب من يتبع؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخ الكريم أستاذ وفاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. تفضل.
لي ثلاث أسئلة.
تفضل يا فندم.
كيف صلاة الاستخارة والدعاء بقول بعد الصلاة بعد صلاة الاستخارة أنت بالضبط؟ السؤال الثاني لو أنا لو حد إذا حد مسؤول بيحسن على التنفس يعني بالسالج بيطلع الشتم من كتر غضبه من الشخص.
أستأذنك توضح السؤال الثاني.
لو حد إذا حد بس بيحسن على التنفس يعني بيقول بالسان يعني التنفس بيحسن على من كتر غضبه من الإذية بيحسن على التنفس
دون أن يتلفظ بالسباب.
والسؤال الثاني
بيحسن عليه في الصامت يعني.
من
في نفس. طيب السؤال الثالث ايه؟
لو اسم النبي عليه السلام ذكر قدامك ولا ما انتبهتش ان اقول يعني مش انا متعمد انا ما صليش على النبي عليه السلام بس انا مش مركز ان اسم النبي عليه السلام قال قدامي ترى كده ايه بحكم الشارع كلام.
فامان الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اسال الله عز وجل قبول. وصلنا الخلاف في نعم. مساله ما
نعم.
نتبع من؟
تتبع من تثق في علمه. وده دور بقى برنامج أهل الذكر. بمعنى إحنا ليه بنذكر الخلاف؟ إحنا نذكر الخلاف لأنه ربما سمع الفتوى في نفس البرنامج لأحد العلماء أو لطلبة العلم تختلف عن الفتوى التي يفتى بها في هذه الحلقة. فإحنا بنذكر الخلاف من أجل هذا، من أجل أن نبين أن المسألة خلافية ثم نحن نرجح كذا. يا دائما نفعل ذلك.
هذه المقولة التي يقال في حقها اختلافهم رحمة إن صحت يعني شيخي كريم، يعني رحمة بالأمة. الأمر في ساعة ما فيهوش تضييق، والأمر إذا كان فيه أكثر من رأي في مسألة فقهية فهذا يحتمل أن تكون مسألة يعني مش متحجرة وفيها ساعة.
نعم والله هو المسألة دي برضو لا تقال على إطلاقها لأن اختلاف أمة رحمة طبعا ليس بحديث وليس له أصل، إنما هو مشهور لكن هو له ضوابط، لأن الاختلاف لا يكون رحمة في كل الأحوال، بل إن الخلاف شر كما قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر. ورب الله سبحانه وتعالى قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب
في حكم،
وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب قد يكون هناك لكن والحق غير متعدد، بمعنى انه انا اجتهد وغيري يجتهد لا شك ان الحق واحد،
راي خطا يحتمل الصواب وراي غيري صواب يحتمل الخطا.
الحق لا يتعدد تبالك. ففهمناها سليمان اللي هو الحق الواحد بقى.
الحق كان مع في الفتوى هذه، الفتوى كان مع سيدنا سليمان.
سيدنا سليمان.
نعم.
مما يدل على أن الحق واحد لا يتعدل. لكن أنا طالما عندي أدوات الاجتهاد وأبذل جهدي في أن أنظر إلى الدليل، يبقى خلاص لا.
اتبعت المجتهد العالم الثقة وهو قد أخطأ في فتوى، فهل أأثم؟
لا لا تأثم طالما أنت تعلم أنه من أهل العلم. يعني ما تروحش تسأل واحد ليس له علاقة بالعلم وتقول احطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا، لابد أن تشوف هنا دورك أنت أيها العمي، مش حضرتك طبعا،
أنا عمي أنا.
كلنا عوام. دورك، دور العمي هو أن اجتهاده في أن يبحث عن العالم الذي يثق فيه، هو ده دوره في الاجتهاد. ده دورك في اجتهادك أيها الذي لست من طلبة
العلم. يا من تسأل وتتعلم. أيوة. وفيه خير طبعا.
تسأل من تسأل، من تستمع، من تستمع إليه.
صلى الله أن يعلمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام
يا رجل. مرحبا يا أم عمر، تفضل.
الله يخليك. لو سمحت عايز أسأل الشيخ ما معنى قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم؟ وكان السؤال هو الفرجة على الماتش الكورة، يعني ده واحد بياخد عليه اسم للرجال يعني أو للنساء أي حاجة؟ ماشي، شكرا.
أمان الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله. نعم شيخنا الكريم، لو هل حقيقي ان لو الطفل عمره طفل صغير 7 شهور 7 أشهر يزيد او يكثر لو نظر في المرآة يكون يعني حراما او ما شابه ذلك؟ المقولة دي صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المقولة لا نعلم لها اصلا. انه هو كان زمان يعني ام اجدادنا يقول لنا ما تبصش في المرآة كتير عشان ما تتجننش. لكن هو
راح يقول لك لو بصيت في المرايه كتير هتتلبس.
ايوه هتقعد. فهو طبعا لا ينظر في المراه كثيرا، زي يعني ايه، يؤدي
عجب.
الى العجب،
قد يؤدي الى
العجب. النظر في المراه يكون فقط على قدر الضروره، على ان تسوي هندامك، تنظر الى شعرك، المراه تنظر الى ملابسها، مجرد كده. لكن بقى انه تقعد بقى تنظر في المرآة بالساعات وكده، فهذا يعني غير مستحيل.
لكن المقولة التي تسأل عنها أختنا ليست صحيحة.
لا أصلا.
نعم. السؤال الثاني تقول يعني أنا يائسة، صديقتها تذكرها بقوله تعالى فقالت لها أنا كافرة، نسأل الله العفو والعافية، لعل الكلمة خرجت منها كده دون قصد، فماذا تفعل وكيف تكفر عن هذه المقولة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو واضح أنه كان فيه مشادة بين يعني الطرفين، وهي يعني أدت
كانت نصيحة على ما فهمت.
انفعلت، فلما قال زي إن أغلق عقلها فلا شيء عليها، أن تستغفر ربها سبحانه وتعالى ولا تقل هذا الكلام مرة ثانية.
نعم، يعني تستغفر ولا تعود.
أيوة.
أسأل الله أن يحفظ علينا جوارحنا. أمين يا رب العالمين. السلام عليكم، من معنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، أهلا ومرحبا، اتفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ.
وإليك يا سيدنا، اتفضل.
عايزين نسأل سؤال، جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياك، الله يرضى عنك، اتفضل.
عندنا إمام على طول، يعني كل شوية على طول كده، يعني هو بيسوي الصفوف يقول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم إن هذا مقام لا ينبغي لأحد سواك. هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. نعم، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب الأخ مصطفى، الناس اللي بيمشين في الشوارع وفي الإشارات ويعني يخاف يكونوا يعني يمتهنون هذه المهنة، فيضع الصدقات في المساجد أو لمستحقيها، فهل يأثم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنسى، وكان في سائل بالأمس سائل عن قعقاع بن عمرو، وقال ان الشيخ محمد مصطفى قال انه قال إن شخصيه غير حقيقيه، وانه هذا من روايه سيف بن عمر وانه ضعيف. فانا قلت لعله لم يضبط ما يعني ما قاله الشيخ. هو قعقاع بن عمرو شخصيه حقيقيه، وشارك في الحروب وشارك في
احنا ما سمعنا من الشيخ محمد مصطفى، احنا سمعنا من المتصل.
أيوة.
هو نسب القول اليه وقد يكون هو سمع.
لا، هو الوجه هو من هو هل الخلاف هل له صحبه ام ليس له صحبه؟ الخلاف في كده، هل القعقاع كان من الصحابه ام ليس من الصحابه؟ هو يعني ورد عنه فيما اعلم حديثان لم يصح وأنه شهد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لذا فإن عند المحدثين قالوا ليس له صحبة وليس له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه كان في مع أبي بكر، وقال أبو بكر صوت القعقاع في الجيش خير من ألف، يعني إيه في الجيش صوته بمفرده،
هذه منقبته.
أيوة
نعم. قد لا يكون لا يحسن رواية الحديث لكنه أيوة. يحسن أشياء أخرى كل مناصر
لما خلق له رسالة رواية الحديث أنه قالوا ليس له صحبة. فابن عبد البر قال أنه ليس له صحبة، ورواية سيف بن عمر، سيف بن عمر ضعيف يعني أو متروك، يعني بين الضعف الشديد والترك. فبالتالي مسألة هل له صحبة أو ليس له صحبة، فعند المحدثين ليس له صحبة.
نعم.
ليس له صحبة، يبقى هو ده كان كلام
الشيخ
محمد مصطفى، ده كان كلامه يعني.
ليس له صحبة لكنه صحابي.
لا مش صحابي بقى، ما هو لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام.
لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لم يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام.
هو المعاصرة كانت موجودة، ولكن لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينفي عنه صفة أنه صحابي. جزاك الله خير لتحقيق المسألة شيخي الكريم. لكن هو شخصية حقيقية. طب هل ينزل رغم وجود رغم وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجعله ينزل إلى منزلة التابعي أن يكون تابعيا شيخي كريم؟
بيكون من كبار التابعين.
كبار التابعين.
لأنه شاهد أبو بكر وشاهد عمر وشاهد في خلاف في صحبتي. يعني في بعض أهل العلم قال أصحاب التواريخ أثبتوا له أن يعني أنه من الصحابة أصحاب التواريخ، لكن المحدثين لما نظروا إلى الأسانيد وأن من قال ذلك هو سيف بن عمر، وهو يعني رغم سيف بن عمر ده من أكابر المؤرخين، لكن هو ضعيف أو متروك.
جزاك الله خير. أستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
زي حضرتك يا شيخ، زي حضرتك.
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
زي حضرتك يا شيخ، معاك متولي.
الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك يا شيخ. احنا والله من صغرنا اتعلمنا إن احنا سيدنا عمر بن الخطاب وقت بنته في الجاهلية، فهل هذا صحيح أم ده تقيس عليه؟ عايز بس المرة دي أنا اتناقشت مع واحد اختلفت في الموضوع دوت، أنا بقول تحصل وبقول لا نلاحظ، فأنا عايز أتأكد المعلومة دي لو سمحت.
حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، نعم، لو في مصلى السيدات يعني منفصل عن مصلى الرجال في الطابق العلوي، ما حكم صلاة النساء في هذا المصلى شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان العلماء وضعوا شروطا لصحة يعني صلاة المأمومين، من هذه الشروط أن تكون الصفوف متصلة، والرؤية أن يرى يعني أن يروا الصفوف المصلين، وسماع الإمام وسماع الإمام. ففي مسألة اتصال الصفوف فهذه للرجال، هذه للرجال، ومسألة السماع لابد من السماع، لابد من السماع، إن لم يسمع الإمام سيسمع المبلغ. طب النساء
في مكبرات صوت دلوقتي.
النساء ما حالهن؟ كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يصلينا في نفس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كنا خلف صفوف الرجال، لكن الآن صار للنساء أماكن مستقلة يصلين فيها، فصلاتهن صحيحة طالما في نفس المسجد في الدور العلوي ويسمعنا صوت الإمام.
نعم. احنا ما جبناش مصطفى، الأستاذ مصطفى
هو
احنا انه لا يعطي من في الشارع من يسألون الناس، أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين، ويضع الصدقات في المساجد أو لمستحقيها شيخي الكريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني غالب من في الشوارع يعني محترفون، يعني يمتهنون هذه المهنة، فأنت يعني نحن نعلم ذلك يقينا، وحتى من يأتون إلى المساجد فغالبهم يكذبون إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، فصارت مهنة وصار الناس يحترفونها ويكنزون منها، ونحن نعرف أمثلة كثيرة. فإن كنت تعلم أن هؤلاء من المحترفين وهذا هو الغالب على شأنهم، فلا تنهر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لكن إن أردت أن تعطي فأعطي القليل، لكن
وإن امتنع يمتنع بلطف.
لا ينهر، لأن الله سبحانه وتعالى نهى، وأما السائل
فلا تنهر.
فإن أعطي القليل، أعطي القليل القليل، لكن ضع الصدقات في مكانها لمستحقيها.
نعم. جزاك الله خيرا. هل يجوز للحائض شيخي الكريم بارك الله فيكم أن تجلس في المسجد لسماع درس العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا حل المسجد لجنب ولا حائض حديث لم يصح، لكن الجمهور على العمل به. لكن هناك من أهل العلم من قال طالما الحديث لم يصح فبالتالي المسألة على الأقل متنازع فيها. نحن نختار أنه يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد إن كانت هناك ضرورة على أن تتحفظ من حيضتها، أن كانت هناك ضرورة كسماع درس علم، حضور عقد قران،
أو هي المحاضرة أحيانا تبقى
أو هي المحاضرة وده موعد المحاضرة، كانت هناك ضرورة فنختار ذلك لأنه الحديث لم يصح والخلاف فيها يعني معتبر والله أعلم.
وزيت الجنة دكتور. السلام عليكم يا أستاذ مبروك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
مرحبا بك أستاذ أحمد.
يا رب يرضى عنك، تفضل.
الله يخليك. النبي يا شيخ أنا ما حضرت.
طب أستأذنك بلاش نحلف بالنبي ونقول لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله.
إذا كنت حالفا فلتحلف بالله، تفضل حبيبي الغالي.
ونعم بالله، تفضل الله. دلوقتي أنا ما صليتش الظهر الجماعة وحضر العصر. فصليت الجماعة في العصر. فالظهر نصلي يعني نصلي بعد العصر تالي ولا إيه؟ واخد بالك؟
نعم.
انا ما حضرتش الجماعه بتاعت الظهر.
صليت لم تصلي الظهر ام صليت منفردا؟
لا صليت العصر، حضرت الجماعه العصر ما لحقتش اصلي الظهر.
تمام.
دخل العصر عليا صليت العصر في جماعه.
صليت العصر الظهر
في جماعه.
مفهوم.
صليت بنية العصر.
طيب انا فهمتك في امان الله وعليكم السلام. في ديك سؤال تاني؟
ايوه في رساله في واحد حلف ما هياكل سم امه هتشتري سمنه من مرض اخوه، فهو حلف عن السمنه بتاعت مرض اخوه دي عشان اتحشت منه الحاجه دي قبل كده، فامه خدت منها وهو بياكل مع امه ما فيش الا هو بياكل مع امه، فهل هو على ذنب لو شرت الحاجه دي من مرض اخوه وكل منها ايه هو على ذنب؟
حاضر فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله. الاخت وفاء، كيفيه الاستخاره والدعاء متى يكون شيخي الكريم؟ هل يكون قبل التسليم ام بعد التسليم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيفية الاستخارة أن تركع ركعتين من غير الفريضة، والأفضل أن تكون ركعتان يعني إيه في ثلث الليل الأخير إن لم تكن هناك حاجة ملحة، يبقى في ثلث الليل الأخير. وكما في حديث جابر علمنا النبي عليه الصلاة والسلام استخارة في الأمور كلها، نركع ركعتين من غير، كان أحدكم حاجة فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يذكر بعد الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعلم دعاء استخارة كما علمه الصورة من القرآن، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك يعني نعم أسألك الحديث يعني غايب عني.
لا بأس شيخنا الكريم.
الشاهد إنه تقول هذا الحديث، اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر وتسمي المسألة في خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر تسمي المسألة يعني فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم ارضني به. موضع بقى الـ متى تدعو؟ أكثر أهل العلم أنها تدعو بعد السلام، سلم يمينا وشمالا فإنها تدعو. ومن العلماء من قال تدعو بعد انتهاء التشهد قبل السلام، ومن العلماء من قال في السجود، من قال في السجود، لكن أكثر أهل العلم على أنه بعد أن تسلم عن اليمين وعن الشمال تدعو، ويأتي بعدها قبل بعد انتهاء التشهد قبل السلام عن اليمين وعن الشمال.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. لو حد أذاه نسأل الله العافية وهي سبته أو شتمته في نفسها دون التلفظ بالسباب وبالسباب، نعم ما حكم هذا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهي لم تتكلم ولم تعمل، لكن نحن ننصحها نصيحة. انه انت في داخلك نعم تسبين ويعني ايه تقولين في حق من تقولين ذلك، لكن هذا سيؤدي عندما تقابلين من يعني ايه هذا الذي تسبينه سيظهر ذلك على معاملاتك معه، لانه في المسائل الداخل الانسان بيقرأ. يعني انت لو بتحبني انا اقرأ محبتك في عينيك وفي معاملاتك وفي كلامك. ففي اذكياء الناس بيعرفوا ده، بيعرفوا قال انت فعلا تداريني وانت لا تحبني تحبني، ولا انت فعلا في محبه حقيقيه. هذا بيعرفه يعني
صحيح.
الناس يعني
باصحاب الفطر السليمه.
ايوه، فنحن ننصح الا تضمر الشر لاحد، وان كانت هي غيره مجزيه من ناحيه الثواب والعقاب لا شيء عليها لانها لم تتكلم، انما هي جعلت ذلك في نفسها.
والبعد اولى.
ايوه نعم.
نعم شيخنا الكريم، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما انتبهت وما صلت عليه صلى الله عليه وسلم، فهل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما لم تنتبه خلاص يبقى لا شيء عليها، إنما هو إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولم تصلي عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في دعاء جبريل عليه السلام والنبي يؤمن، فمن ضمن هذا الدعاء رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فيذكر النبي عليه السلام لابد أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أم عمر، نعم شيخنا الكريم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولعل السؤال سئل أكثر من مرة ولكن لا بأس نجيب إن شاء الله.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المعنى واضح، الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، الله أمر بالطيب من القول وأمر بحسن الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على خلق عظيم ولم يكن يسب ولا يشتم ولا يلعن عليه الصلاة والسلام، وكان يقابل السيئة بالحسنة صلى الله عليه وسلم. فده من باب يبقى الله لا يحب ذلك، لكن استثنى وجوز لمن ظلم أن يرد على قدر مظلمته، وهذا من باب العدل، لكنه ندب سبحانه وتعالى إلى الفضل أن العفو أفضل، فجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا الكريم، متعكم الله الصحة والعافية وربنا يعفو عنا جميعا.
اللهم
مشاهدة المباراة، مباراة كرة القدم للرجال وللنساء، يعني المرأة تشاهد هذه المباراة أو الرجل يشاهد هذه المباراة، ما الحكم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننظر أولا إلى حكم المباراة، هل هي مباحة أم ليست مباحة؟ هي مباح، هي لعبة ومن الألعاب، وهي مباحة، والضوابط الموجودة في مسألة إظهار العورة في الفخذ، وإن كان الفخذ بالنسبة يعني لا يوجد إجماع بين أهل العلم على أن الفخذ عورة، طبعا الجمهور على أن العورة طبعا الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هناك من أهل العلم من قال إن الفخذ ليس بعورة، وهؤلاء لهم أدلة، فإنه يلعب ويعني لا يظهر عورته فهو لعب مباح. طب مشاهدة المباح مباح، لكن لا تضيع صلاة ولا تتعصب ولا يؤدي ذلك إلى كما نرى أنه بيكسروا المكان اللي بيتفرجوا فيه عشان فريق ده انتصر وفريق ده هزم. هي رياضة، مفترض الرياضة بيبقى فيه روح، يعني روح
يعني بضوابط،
بضوابط، لكن هي مباحة وأرى أنه جائز يعني. والله
جزاك الله خير. أستاذ عماد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا بن يعني أنا دلوقتي أنا بصلي، وأنا بصلي مثلا يعني قرأت الفتحة وقرأت مثلا قصار السور، بعد كده إيه بستخبر بقى عبال الإمام ما يكبر يعني أو يدي الركعة أو كده، ده حرام ولا حلال؟
انت قرات الفاتحه وبعدين ما تيسر لك من القران.
ايوه.
وتستغفر حتى متى؟
حتى متى مثلا ما يقول الله اكبر سمع الله لمن حمده كده يعني.
طيب نعم؟ وصل السؤال شيخنا يفهمك، فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاستاذ جمال عندنا امام دائما عندما يعني يساوي الصفوف، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك وهذا مقام لا ينبغي لأحد إلا لك، فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حد ما أعلم أو في حدود علمي هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز أن يقول لا يجوز أن يلتزمه بمعنى أنه يصير هيئة راسخة كلما وقف في الصف قال ذلك؟ لأنه من المعلوم عند أهل العلم أن الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام استووا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فهذا يعني تمسك بهدي النبي عليه الصلاة، لكن يجوز أن يقول أحيانا، لكن لا يلتزم ذلك حتى تصير هيئة له، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
في بعض الأئمة من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وبعضهم يزيد ويقول تخيل أن الجنة عن يمينك وأن النار عن شمالك وأن ملك الموت وراء ظهرك فهذه الدباجة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الدباجة الطويلة لم تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما استووا إن تسويوا تمام الصلاة استقيموا، هو ولا يبدأ في الصلاة إلا أن يتأكد من أن الصفوف بالفعل صارت مستوية، والخلفاء من بعد كانوا يفعلون ذلك. يعني عمر كان له رجال يمرون على الصفوف ويعطون أشارة أن الصفوف قد استوت، لكن لا يلتزم ذلك. إن قال ذلك مرة أو أحيانا فجائز، لكن لا يلتزم أنه ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، جزاك الله خير دكتور متولي. أستاذ سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا، تفضل.
معك سيد بيومي.
يا مرحبا أستاذ سيد بيومي، أهلا مرحبا. تفضل.
الله يكرمك. أنا بس عندي سؤال بعد إذنك.
نعم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألو.
أيوة نعم، السؤال
الوقت السؤال سبحان الله. أما بدأ عدد أشكر ربنا أقول سبحان الله وبحمد استغفر الله وأتوب إليه، هل يجوز؟
حاضر عم السيد، فأمين الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، نعم، هل فعلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه وأدى بنتا من بناته على قيد الحياة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يعني مشهور، لكن ما أعلم أن ذلك لم يصح. أن عمر وأدى ابنة له وهي على قيد الحياة، أن ذلك لم يصح على عمر رضي الله عنه.
يعني هذه رواية غير صحيحة.
هذا ما أعلمه.
جزاك الله خير. رواية مشهورة، بعض الوعاظ والدعاء والخطباء يذكرون هذا على المنابر. وأنا يعني أناشدكم شيخ الكريم أن تنصح الأئمة والخطباء أن يتقوا الله عز وجل فيما ينقلونه للناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، نحن نناشد كل من يعني يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يجلس للتدريس أو للدعوة، لا تذكر شيئا إلا أن تتأكد منه. فراجع الأول حتى وإن كان من محفوظاتك، راجع أولا قبل أن تقف على المنبر، راجع حديثك، راجع الروايات قبل أن تنسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو تقول إن هذا صح ولم يصح. فلابد للخطيب وللواعظ ولطالب العلم أن يتأكد من أحاديثه ومما يذكر قبل أن يعني يخطب أو يدرس، والله أعلم.
جزاك الله خير. أخ مبروك ما صلى الظهر يعني وحضر وقت العصر، يصلي يعني العصر ثم يصلي الظهر ثم يأتي بالعصر، أم يدخل خلف الإمام يصلي يعني الظهر والإمام يصلي العصر ثم بعد ذلك يأتي بالعصر، أم ماذا يفعل شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا إن كان معذورا ففتوانا للمعذور، أما إن كان متعمدا لأن يترك الظهر فلا شك أن ذلك كبيرة من الكبائر، أنه إذا ترك صلاة واحدة فيعني هذه كبيرة من متعمدا، فهذه كبيرة من كبائر،
عليه أن يتوب وأن يستغفر.
أيوة نعم، يتوب ويستغفر ويؤديها عند الجمهور. لكن بالنسبة اللي هو كان عنده عذر شرعي وجاء ولم يصلي الظهر وأقيم للعصر، مسألة خلافية. نحن نقول أنه الترتيب أفضل وأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لم يصلي العصر ولا المغرب، والمغرب كان الليل قد دخل، فصلى العصر ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف وفيها سعة، فمنهم من يقول أنه يصلي معهم العصر يعني بنية الظهر ثم يصلي العصر منفردا، ومنهم من يقول بل يصلي معهم العصر ويصلي الظهر بعد ذلك، فالمسألة فيها تنازع بين أهل العلم، لكن احتياطا ترتب أفضل.
وده الذي بدأنا به كلامنا، إن المسائل الخلافية والدليل والاختلاف مع الدليل واجتهاد العلماء وهكذا، فده يعطي للمسألة سعة.
نعم
تمام. جزاك الله شيخنا الكريم دكتور متولي البراجيلي. حلف ألا يأكل من سمنة أو من طعام معين، أمه اشترت هذه السمن، فهل يأثم وهل تلزمه الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان هو يعني أقسم كده لهوا، يعني هتاكل والله ما واكل، مش هاكل منها والله ما نواكل منها، دون أن يعقد القلب فلا شيء عليه. لكن إن كان عقد القلب ألا يأكل منها وأكل منها أو يريد أن يأكل منها، فليكفر عن يمينه سواء بقى أكل أو قبل أن يأكل، فالصورتان جائزتان.
نعم. سؤال أخ عماد يقول أنا أقرأ الفاتحة في الصلاة ثم بعد ذلك ما تيسر من القرآن الكريم ثم يستغفر الله عز وجل، ما هل ما يفعله صحيح؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إمامه يطيل وهو لا يحفظ إلا القليل من القرآن، فمحفوظاته بتنتهي وما زال الإمام لم يركع، فيجوز بقى أن يذكر الله، يسبح، يستغفر، طالما هو إن في الصلاة لشغل.
طب ولو وقف ساكتا صامتا، يعني هو قرأ الفاتحة ثم ما تيسر له من كلام الله عز وجل،
ثم لا شيء عليه، بس
التزم الصمت،
سيسرح هيقعد يفكر بقى في الأكل وفي الشرب،
لو ظل يستغفر لا بأس.
لا بأس أن يذكر الله.
طب شيخ لو ظل يكرر الصورة التي يحفظها بعد الفاتحة،
يجوز أن يكرر،
يعني قل هو الله أحد وتنتهي ثم يعيدها ثم يعيدها،
إن كان لا يحفظ إلا هي
مثلا، يعني أنا أفترض جدلا لو كان لا يحفظ إلا صورة أو بعض الصور،
يكررها ويقرأ بقى بتؤدة، يعني أنت مش حافظ غير هي، يبقى قل هو الله أحد،
يستطعم
ويقف شوية كده. نعم. الله الصمد، لكن هو قل الله أحد الله الصمد، تتخلص
في بعضنا شيخ كريم، يعني يفعل كصوت العصافير بعد كده هو لا يفقه أو لا يعني ما يقول، والأمر يعني لا يتعدى إلا أنه يحرك لسانه فقط،
هذا لا يخشى، يعني الخشوع يأتي من التدبر فيما تسمع وفيما تقرأ، والخشوع بيأتي من إيه؟ تتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، شوف القرآن فيه من معجزات القرآن أن نشوف الفاتحة نكررها كم مرة؟
17 مرة.
ده غير النوافل،
دي الفرائض فقط،
قبل الفرائض، ومع ذلك إذا كلما قرأتها تشعر أنها جديدة. هات بقى أي كلام لأي أحد من خلق الله، ولو هو الشاعر اللي يشار إليه بالبنان، وكرر قصيدته في اليوم 10 مرات ومدة شهر كل يوم 10 مرات، لن تشعر بشيء. وده شوف وجه إعجاز القرآن، يعني لا يخلق مع كثرة ترداده. تمام. سبحان الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن.
اللهم
آمين. الأخ سيد يسأل بارك الله فيه، لو قال سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه، هذا هو ذكره الذي يذكر الله عز وجل عليه، لو داوم على هذا الذكر دون غيره هل يثاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الذكر الذي يذكره لا شيء فيه طيب، لكن لو هو تعلم ما يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل، يعني مثلا سبحان الله بحمد سبحان العظيم دي واردة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، يبقى اللي هو ذكره ده وارد، وبغير عدد، يعني إيه قل كما شئت، وأحب الكلام إلى الله لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والاستغفار انه في صيغه الاستغفار، قال النبي عليه الصلاه والسلام لو ان انسان قالها غفرت له ذنوب وان كان فرا من الجهاد، يعني شوفوا درجه، شوف الفرار من الجهاد ده، الصيغه دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اقولها تاني، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، غفرت ذنوب وان كان فرا من الجهاد، فأمور بسيطة هي الإنسان يتعلمها،
يعني سبحان الله كم نغفل عن هذا الذكر.
أيوة، رغم أنه يسير جدا.
شيخنا شيخ الحبيب دكتور متولي، بعضنا يتكلم في كل شيء فيما يحسن وفيما لا يحسن.
نعم.
ويغفل عن الذكر.
أيوة.
والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم ده صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهو الأحاديث وآمركم بذكر الله. ومثل الذاكر لله كمثل رجل يعني يلاحقه يعني عدو في أسره فألجأ إلى حصن حصين يتحصن به. فالعبد ما زال في حصن حصين طالما يذكر الله. والحديث أنا رويته بالمعنى.
جزاك الله خير. جيد شيخ كريم. إذن في جواز رواية الحديث بالمعنى.
نعم.
جزاك الله خير. في بعض الأحاديث في الذكر نسمع من بعض مشايخنا يقولون هذا حديث ضعيف لم يثبت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد في كتب الأذكار، فهل الأولى أن نتوقف عن مثل هذا الذكر الذي لم يثبت أو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم نقوله من باب فضائل الأعمال؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك اتفاق بين أهل العلم بالطبع على أن أفضل الصيغ للذكر ما صح عن رسول الله
عليه الصلاة
والسلام. يبقى ده إحنا دي منطقة متفق عليه. نخرج بعد ذلك إلى منطقة مختلف فيها. فمن أهل العلم من جوز العمل بالحديث الضعيف بشروط أن يكون في فضائل الأعمال زي ما حضرتك ذكرت، ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، أن يندرج تحت قواعد العامة للشرع، ألا يعني إيه يعتقد عند قولي أو العمل بأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشروط صعبة ليست سهلة عشان هو يعرف أن ده ليس ضعفه ضعفا شديدا، هيعرفها منين؟ فيبقى العلماء وضعوا شروط وضوابط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنا لا أترك المنطقة المتفق عليها لأني في الأصل لم أغطيها. الكلام للعلماء لما تكلموا مثل الإمام النووي في الأذكار أو غيره في الأذكار، لأنه مستوعب الصحيح في الذكر فبدأوا يبحثون عن الغير صحيح في فضائل الأعمال. استوعبت ده الأول وبعدين زي بالضبط أنت خد الفرائض وين دور عن النوافل، لكن احنا نبحث عن النوافل لما نؤدي الفرائض. المقصود مش طبعا الفرائض اقصد لا ان هو الصحيح فرض، لا انا اضرب المثل يعني الاول يعني غطي الصحيح، وفي الصحيح كفايه. ده انت لو نظرت مثلا صاحب كلمة الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو الكلمة الطيب، وما الشيخ الالباني له عليه تخريج يعني اللي هو صحيح الكلمة الطيب، هتجد انت ما تمسك كتاب كده سبحان الله ما بنستوعبهوش. ففي الصحيح كفايه، استوعب الصحيح ثم اسال بعد ذلك عن الاحاديث الضعيفه.
جزاك الله خير دكتور متولي البراجيلي، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل